بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الغرور، وذكرنا أنه هو من الخداع، خادعة الإنسان لنفسه، أو أن هناك شيطان يخدع الإنسان، سواء كان هو يخدع نفسه، هو يخدع نفسه، أو يخدعه شيطانه، فعلى كلا التقديرين هو مغرور. وقد ذكر المصنف أن الغرور يصل إلى أهل العلم، وأن هناك مراتب كثيرة جدا من الغرور حتى عند أهل العلم، وذكر أن كل هناك أصناف كثيرة، يعني كل أو مجموعة من هذه الأصناف يعتقد مثلا عنده شيء، ويعتقد أن عنده شيء أكبر منه. طبعا الذي عنده شيء ويعتقد أن عنده كل شيء، وهذا واضح، يعني غرور عظيم جدا، ولكن وصل إلى مراتب أن هناك أشخاص عندهم يعني من العلم الكثير جدا، ولكن بقيت زوايا في جوانبهم وفي دواخلهم ما اطلعوا عليها، ويعتقدون أنها ليست فيهم. هذه هي المشكلة، لو يدري أنها عنده هذا النقص لم يكن مغرورا، ولكن لأنه يعتقد نفسه كامل وأنه ليس فيه نقص، مع وجود هذه النقائص ولو البسيطة في نفسه، معنى ذلك أنه صار عنده نحو غرور وخداع، ولو بهذه النسبة، نسبة مجموعة من الأشياء التي لا يعرفها. ثم يذكر أنه من هو الشخص الذي يفترض أنه غير مغرور أصلا، هذا الشخص الذي عنده ما يسعده في الدنيا وفي الآخرة، فيذكر مجموعة أمور. الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، والشخص الذي لا يعرف الله لا بد أن يكون عنده نسبة من الغرور، والشخص الذي لا يعرف الله أو لن يحصل على أقل تقدير على السعادة المطلقة مهما كان، مهما كان هذا الشخص، ما دام لا يعرف الله فهو لا يصل إلى السعادة. وأيضا مراتب معرفة الله كثيرة جدا، فكلما كان عنده نقص كان عنده نسبة من الأثر العذاب النفسي، لأنه لم يصل إلى المرحلة التي تكفيه من معرفة الله سبحانه وتعالى، أو المرحلة التي تكفي لإبعاد العذاب النفسي عنه. وكذلك معرفة صفات الله وأفعاله، ومعرفة الآخرة لابد منها أيضا، والعلم برذائل الأخلاق، ما هي الأخلاق الرذيلة حتى يتجنبها، وشرائفها، يعني أيضا عليه أن يعرف شريف الأخلاق حتى يتحلى بها. فإذا لابد من معرفة رذائل الأخلاق، شرائف الأخلاق، ثم تهذيب الباطن بفضائل الأخلاق، تهذيب الباطن الداخل يزيل كل الأمراض النفسية التي عنده، يزيل كل الصفات السيئة التي داخل التي في النفس. مر كثير منها، فرض الكذب مثلا، الغرور، التكبر وإلى آخره، الأشياء التي داخل النفس هاي كلها يزيلها. وأيضا عمارة الظاهر، فعليه أيضا أن حتى ظاهره أكو أشياء لابد منها، أفرض التزين للآخرين، الكلمة الطيبة، الرفق، التعامل الحسن، حسن الأخلاق، قبول عذر المعتذر مثلا، السماح، الإيثار وإلى آخره، أشياء تكون فيها ظاهر وفيها باطن، وأشياء تكون فيها ظاهر. وعمارة الظاهر بصوالح الطاعات والأعمال. فإذا إذا توفر في كل هذا، المعرفة لله، معرفة لصفات الله سبحانه وتعالى، والعلم برذائل الأخلاق، العلم بشريف الأخلاق، تهذيب الباطن بفضائل الأخلاق، إصلاح الظاهر أيضا بصالح الطاعات والأعمال، فإذا توفرت في هذه كلها ذاك الوقت يكون الإنسان سعيدا، يحصل على السعادة. طبعا هنا يحصل على السعادة دنيا وأخرى، وقد ذكرنا أنه السعادة الدنيوية أو الداخلية تكون إذا شخص مثلا ينظر إلى مستقبله الأخروي وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يضره ما حصل في هذه الدنيا، وإنما سيكون قوله الأقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، سيكون نظره إلى الآخرة فلن تهمه هذه الدنيا. إذن أي شخص عنده نقص في هذه الأمور ويعتقد أنه أكملها، هذا الشخص يكون مغرورا، مهما كان نسبة هذا النقص فهو مغرور بمقدار تلك النسبة. شخص مثلا عنده ملوثات حسب تعبيره في نفسه ومات بتلك الملوثات، تكون هذه الملوثات فيها نوع من الحجب عن الله سبحانه وتعالى، الذي يشتغل بالأشياء الغير مهمة ويترك المهمات مغرور، واحد يشتغل بالدنيا ويترك الآخرة مغرور، يشتغل ببعض أشياء الآخرة ويترك البعض الآخر أيضا يعتبر فيه نوع من الغرور، وهكذا. ثم بعد هذا يذكر المصنف الحالات الزائدة، حالات المرض الزائد عند بعض من يتصدى للعلم، أو من هم يعتبروا من العلماء مثلا، أو قد يكون هو دارس ومخلص دراساته، مخلص علومه. قلنا أنه كون الإنسان عنده علم ليس معناه عنده عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما مطلوب علم وعمل. لو كان شخص عنده علم وعلم كثير جدا مليء بالعلم ولكنه ليس عنده عمل، هذا العلم يكون في الواقع وبال عليه أكثر من أن يكون مفيدا له. إذا كان العلم لا يكون معه عمل يكون وبال أكثر من كونه فائدة. ليش وبال؟ لأنه سيكون حجة عليه يوم القيامة، أنت عصيت وأنت تعلم أن ما تفعله عصيان. الجاهل عصى نفس الشيء، نفس المعصية، ولكنه يجهل من يعصي، والعالم يعصي وهو يعلم من يعصي، فيكون حجة عليه، يعني يعاقب بأشد من عقاب الإنسان الجاهل. طبعا حسب ما أيضا يذكر المصنف قدس الله سره، أن هالأمر فيه يعني هم مقدار الانحراف الذي يحصل، أو مقدار ما يدخل إبليس كثير جدا. ويقول مثلا قد يكون شخص عالم، ولكن يعني من جانب العلم وجانب الارتباط بالناس دخل فيه حب الرئاسة، أنه صار يحب الرئاسة ويحب التفاف الناس حوله. زين، هذه طبعا هذه تعتبر في حد نفسها من الأمراض النفسية، يعني مرض هذا عنده لما يكون وصل إلى درجة أنه بدل أن يخدم وبدل أن يعلم وبدل أن يفيد، فيكون همه إصلاح الناس، صار همه جر الفوائد لنفسه، هذا نوع من المرض. طبعا يقول أعظم من هذا، هذه مرحلة وصل إليها، وهو أنه صار يحب الرئاسة وهو مرض في حد نفسه. بعدين نفس اللوامة تقول له إذن أنت يعني فعلا مريض، رحت إلى طريق خطأ، لأنك صرت تحب الرئاسة بدل أن تحب خدمة المؤمنين، صار عملك لنفسك بدل أن يكون لله. شو يقول؟ يجيب له توجيه، يقول لا، أنا قاعد أعز الدين مثلا وأعز أهل الدين، يحولها يعني يقول لك، بدل ما يقول لك أني قاعد أجعل نفسي رئيس ومحترم ومقدر وما أدري شنه، يقول لا، مثلا أنا قاعد أعز أهل الدين، أعز الطلبة مثلا، وعز ما أدري شنه. فيحولها من عز نفسه الشخصي الذي هو في الواقع يطلبه، إلى أنه يؤولها إلى أن ذلك يعني عز للدين وللغير الدين. إذا واحد مثلا رد عليه وقال كلام وطلع الكلام ضعيف أو شيء، وهناك من رد عليه مثلا، فيرد عليه بكل قوة، يحاول أن يعني كأنه ينتقم منه، مو بس يجاوبه جواب رد، وإنما نوع من الانتقام. طبعا هذا الانتقام بسبب الكبر اللي داخل نفسه، ما هو صار عنده نوع من الكبر، حب الرئاسة دخل فيه الكبر والغرور، فما فيصير مثل السلطان، ما يتحمل أحد يتعرض له بأي سوء، وأي واحد يتعرض له بسوء يكون جاهز لابد أن يرد عليه بكل قوة بحيث يحرجه، بحيث يعني بأي طريقة، المهم أنه ينتقم لنفسه. حتى الانتقام لنفسه يحوله إلى تفسير آخر، يقول لك أنا مو قاعد أنتقم لنفسي، لكن هذا قاعد يهين مثلا طلبة العلوم، هذا قاعد يهين الدين، قاعد يهين خدمة الدين، حولها يعني خليك أنت قاعد يعني تعترض على الدين، مو تعترض عليه شخصيا، مع أنه قاعد تعترض عليه شخصيا، يعني هو غلط وانت رديت عليه، مو أنه الدين غلط، ما قصد أصلا أن يتعرض لا للدين عموما ولا لطلبة العلم مثلا عموما، أنه قاعد يتعرض لشخصه. المصنف شي يقول هذه تتلاحظها، هل هي واقعية أو لا؟ من كيف الآن هو رد عليه، فكان الجواب شديدا، لو كان الواقع أنه رد على طلبة العلم واستهزاء بطلبة العلم واستهزاء به شخصيا، لو كان مثلا هو هذا الشخص تكلم على شخص آخر من طلبة العلم بنفس الكلام الذي تكلمه عليه، افرض أنا خلينا نمثل بنفسه، رد علي، رديت عليه بشدة، لو نفس الكلام وقلت أن هذا شوف يستهزئ بطلبة العلم وما شنه، أو يستهزئ بالدين وإلى آخره، نفس هذا الكلام لو قاله لطالب علم آخر غيري، فهل سيكون ردي نفس الرد وبنفس الشدة؟ لو لا إذا نفس الكلام رادا على شخص آخر ماكو مشكلة. علي يصير استهزاء بالدين وطلبة العلم، معناها أن القضية مطلبة العلم ولا قضية الدين. لو كان بنفس القوة تكلم علي أرد عليه، تكلم على أي واحد آخر يقوم بنفس الخدمة من نفس الصنف ماكو فرق، لأنه مو القضية على مو قضية شخصية، هي القضية ما دام للدين للدين خلاص. بعد أي واحد يعني في هذا المقام وتكلم عليه المفروض يكون الرد بنفس القوة، وبالعكس ممكن يكون الرد لما يكون علي أنا أخف من الرد لما يكون على غيري، لأنه أكو حق إلي أنا أقدر أتنازل عنه لكن ما أتنازل عن حقوق الغير. فإذا إذا شفت فرق بين التعامل إذا رد علي والتعامل إذا رد على غيري، التعامل إذا مثلا صار خطأ علي والتعامل إذا صار خطأ على غيري، معنى هذا القضية مو لله، وإنما فيها تختلف النسبة يعني فيها شيء من الاعتزاز بالنفس، فيها شيء من الغرور، فيها شيء من اعتبار نفسه شخص يعني في فيها نوع من التكبر مثلا بعض الأحيان يكون، أو غير ذلك من الصفات. فإذا يقول لابد من أن يلاحظ الإنسان نفسه، فإذا شاف روحه فعلا يعطي الميزان الكل على حد سواء فهذا ما عنده مشكلة، وإذا شاف لا والله إذا الأمور متعلقة بنفسه يقيم الدنيا وإذا متعلقة بغيره ما يخالف، هذا معناها أنه قاعد يجر لنفسه وليس للدين ولا لطلاب العلم. المهم نقرأ بعض عباراته، يقول ثم من هذه الطائفة فرقة متصفة برذائل الأخلاق والغرور أدى بهم إلى حيث ظنوا أنهم منفكون عنها، يعني متصف هو برذائل الأخلاق ولكن هو يعتقد بأنها ليست فيه، رذائل الأخلاق هذه هو يعتقد أنها ليست فيه، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بها. واضح يعني هي عبارة غرورية، والله أنا ما يصير أنا عند الله رفيع وعالي وكذا، ما يصير يبتليني بالكبر مثلا أو يبتليني بحب الرئاسة أو يبتليني بحب السلطنة أو يبتليني بحب المال أو يبتليني بحب، يعني يقول لا ما أنا أعلى من هذا. هذا هو نفس الغرور، أنه يرى نفسه فوق واقعها ويعتقد أنه هو هذا مقامه، يعني يعتقد أن هذا، لأنه المغرور قلنا المغرور يعتقد أنه هو في هالمقام، يعتقد أنه على خير مع هذه الأخلاق اللي فيه ويعتقد أنه على خير، وإنما يبتلي بها العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم. ثم إذا ظهرت عليه مخايل الكبر والرئاسة وطلب العلو والشرف قال ما هذا تكبرا، وإنما هو طلب إعزاز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام أنف المخالفين. يعني هالصفات صفات الشدة والغلظة والاحتقار الآخرين يحولها إلى كأنها حسنات وليست سيئات. طبعا عندك غلظة عندك شدة عندك كذا، شوف أشد يعني يكون شديد على غير المؤمنين مو على المؤمنين، تبغى تعز الدين عز الدين صير شديد على غير المؤمنين، أما تصير شديد على المؤمنين وبعز الدين هذا مو عز. ولذلك أصلا من صفات المؤمن أذلة على المؤمنين مو أعزة على المؤمنين، تبغى تعز الدين روح دور لك غير مؤمنين وعز الدين عليهم، أما مؤمنين بتعز الدين عليهم لا، هذه هي نفسها الغلظة والجلافة. ومهما ظهرت منه آثار الحسد وأطلق لسانه بالغيبة في أقرانه، هم يتكلم على الآخرين، فلان صفاته كذا وفلان صفاته وإلى آخره، يتكلم بالغيبة على أقرانه. زين، لو واحد رد عليه قال له هذا كلام مو صحيح وهذه غيبة، قاعد تتكلم على أشخاص ما إلك حق تتكلم عليهم، ومن رد عليه شيئا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد، يقول ما يعتقد أنه حسد، بل يقول هذا غضب للحق ورد على المبطل في عداوته وظلمه. يعني يجيب له توجيهات للغيبة، يجيب له توجيهات للنميمة، يجيب له توجيهات للحسد، يجيب له، مع أنه هذه اللي ذكرناها قبل شوي، الشاهد لو طعن في غيره من أهل العلم ورد عليه قوله ومنع من منصبه لم يكن غضبه مثل غضبه. هذا الميزان، أنت الآن اعتبرت هذا الرجل اللي رد عليك شخص مو خوش آدمي، وأنه قاعد يتصرف تصرف غلط، وأنت المفروض قاعد انت ترد مبطلين وانت تسوي اشياء يعني صحيحة. زين، لو نفس الكلام اللي قلت انت قاله واحد ثاني، وهذا الشخص رد على ذاك الشخص بنفس الكلام الذي قاله لك، هل بتكون ردة فعلك نفس ردة الفعل لا تختلف او تختلف؟ اذا رد عليك صارت رد على الشرع ومخالفة لله، وإذا رد على غيرك فماكو مشكلة. هذا معناها، هذا معناها في خلل داخل النفس لابد من إصلاحه. فيقول بل ربما يفرح به، إذا رد على غيره يستانس، يعني إذا رد عليه يقيم في الدنيا، ولو كان غضبه للحق لا للحسد على أقرانه وخبث باطنه لاستوى غضبه في الحالين. ولو كان غضبه وإذا خطر له خاطر الرياء، هذا بعد شيء آخر، أنه يتصور أو يسوي بعض الأشياء فواضح فيها أنها للرياء، فيقول إذا قالوا أو ما حد يقول له، يعني هو من داخله نفس اللوامة تكلم، يعني تقول لأنه أنت ترى قاعد تدرس بشكل يعني ما هو لله سبحانه وتعالى، فيها شائبة رياء أو هذا رياء، أو العمل الفلاني فيه رياء أو العمل الفلاني فيه رياء. هم يجيب للرياء وجه آخر، يقول غرضي منه أو من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي، فيقول أنا أدرس حتى الناس تستفيد، أعمل العمل الفلاني حتى الناس تقتدي بي، أقوم مثلا مشروع معين حتى الناس تقتدي بي وتسوي مثله، أتصدق قدام الناس حتى الناس تتصدق، أعمل نوافل قدام الناس حتى الناس تعمل نوافل، وهكذا. طبعا هنا اختبار أيضا، وهذه من اللطائف اللي تصير دائما في الأمور الاجتماعية. أفرض أنا فتحت دورة تدريس وجاني 10 أنفار يدرسوا، هذا بيقول أنه أنا والله أفرح أنه صار عندي مجموعة تحب تدرس عندي، وأنا أحب ما فيها رياء ولا شيء، وأنا هذول جو أريد لله أفيدهم. لو فرضنا أنه في هذا المجلس، المجلس اللي جنبه، واحد ثاني أفضل مني وأقدر وأعلم ويفيد أكثر وفتح دورة نفس الدورة، فهل أفرح لو أحزن؟ هنا يفترض أفرح، إذا لله يفترض أفرح. ليش؟ لأنه أنا شنو أريد؟ أريد ذولا يستفيدوا، فذاك سيستفيدون منه أكثر مما يستفيدون مني. إذن المفروض مو أزعل، وإنما الجماعة اللي موجودين يعني أقول لهم ترى إذا تريدوا الفائدة الأكثر ففي المكان اللي إلى جنبي، وأنا أفيد بالمقدار اللي عندي، بس إذا يعني حسب ما أعرف، أهل العلم يعرفوا بعضهم بعض. فتقول ترى إذا تريد الفائدة الأكبر، الفائدة الأكبر هناك في المكان الفلاني. مو أما إذا والله لا والله أروح مثلا أو أرسل له شلون أنت تفتح درس قبال درسي وقاعد تحطمني قاعد، إذا هذا مو للآخرة، عملك مو للآخرة واضح يعني، وإنما هو للدنيا. إذا أو في نسبة مو شرط كاملا للدنيا يعني، قد يكون في نسبة في شيء مو صافي. لما تكون نفسك غير قابلة لأنه ينتقل، يعني هذول بما أنك تريد تفيدهم فائدتهم هناك أكبر، فإذا أنت ما تقبل أنهم ينتقلوا إلى هناك ليستفيدوا أكبر، ومعنى هذا القضية ترجع إليك يعني، في هناك شيء. فطبعا أكو حل بعد إليه، يحاول أن يحل هذا. فيقول غرضي من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي ليهتدوا إلى دين الله ويتخلصوا من عقاب الله، ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. ما دام أنت تريدهم يتخلصوا من عذاب الله وتريدهم يخلصوا من العذاب ويصيروا خوش أوادم ويدخلوا مراتب الجنة، فالمفروض إن جوا إليك تفرح لأنهم فعلا جاءوا إلى الخط الذي ينقذهم من عذاب الله. وإن ذهبوا لغيرك وكان غيرك أيضا عنده هذه القدرة اللي عندك، فنفس الشيء تفرح أنه الغرض اللي تريده حصل، ما حصل عندك، حصل عند غيرك. طبعا مرة نفرض أن الغير أفضل، وهذا الكلام اللي قلته، أو مساوي مثلا، ومرة نفرض أن الغير أقل ولكنه يقوم بالعمل والمهمة، المفروض أيضا تفرح. لو فرضنا أنه مجموعة راحوا إليه ومجموعة جو إليك مثلا، تفرح بالمجموعتين على حد سواء، ماكو فرق عندك يعني، جو إليك راحوا إليه نفس القضية، لأنها هي مسؤولية، هو أخذ جزء منها وأنت أخذ جزء منها، المفروض أن الناس تنقذ، فالمفروض كل واحد يقوم ولو بمقدار من المسؤولية، أسقط عني جزء فأنا أرتاح يعني، أفرح أنه هذا مجموعة وصلوا يعني تعلموا عن طريق فلان وعملوا، ومجموعة عن طريق فلان، ومجموعة عن طريق، كل مزداد عدد المعلمون، مو أريد كل الأمور تجيني أنا، لا، أريد الهدف يتحقق، والهدف أمر إلهي يتعلق بالله، فما يفرق عندي أنا، أي واحد يقوم بجزء من الهدف كأني أنا اللي مسويه، ما تفرق عندي أنا سويته أو هو. وهذا الفرق بين إذا كان اللي نفسي أشتغل، أي واحد ثاني يقوم بنفس العمل اللي أقوم به فمعناها قاعد يسحب مني شوي من البساط، فأتضرر يعني أتأذى من هذا العمل. وأما إذا كان لله ومسؤولية، فكل ما واحد قام بعمل بنفس العمل فمعناها أسقط عنك جزءا، فتتفرح لأنه أسقط عنك جزء. لو صار مثلا عندك مجموعة راح نصها إلى واحد ثاني يستفيدوا منه، الحمد لله هذا النص استرحنا منه، بقى النص الآخر الله يجيب من يفيدهم بعد، وأنا أشوف لي شغلة ثانية وهكذا. فإذا المفروض هكذا يعني التعامل، المفروض هكذا طبعا تصير حتى في الدورات، مو دورة مثلا دورات دراسية، افرض في الدوريات واحد والله في هالمكان يقوم بالدورية، لو مثلا واحد صار يجي ويساعده او هو يقرأ مكانه، اذا كان لله المفروض ما يتأذى يعني، وانا جاي اخدم خلاص، واحد قام مكاني كله واحد زين، ايضا هذا اللي جاي خب هذه مكان فيه واحد قايم بالمهمة، ليش أنا أجي أزاحمه؟ أروح أشوف لي مكان آخر ما في أحد يعني وأخدم، ما دام أنا أريد أخدم هذا المكان مخدوم، فماكو داعي بعد مكان مخدوم أجي أحط نفسي وأخدم فيه. مكان ثاني مو مخدوم، ممكن يكون لا هذا موجه ذاك مو موجه، فأنا أجي للجهة الموجهة، إذن فيها قضية نفسية مو صافية. وهكذا في كثير من الموارد. طبعا هذه يعني لفتات يطرحها، لفتات ممكن تكون في كل شخص منا، يعني صعب الكثير من الناس ما يلتفت أنه ليش أنا يصير عندي هالحالة، لكن هي موجودة يعني أكثر الناس عندهم، أكثر الناس تصيبهم. في مرة يعني كان هذه في مكان من الأماكن كان موجودة دورة ويحضروا فيها يمكن 300-400 طالب في حسينية معينة، سنة من السنين جو أشخاص يقوموا بها مجموعة، جو أشخاص آخرون إلى نفس الحسينية وأخذوها قبل المجموعة اللي تأخذها كل سنة على أساس بيسووا فيها دورة. زين طبعا هذه فيها دورة سنوية وفيها مجموعة قاعدين يشتغلوا كل سنة، هذول ليش جو يأخذوها؟ لأنها معروفة يعني مثل ما تقول الناس اللي يجوا لها موجودين يعني جاهزين، لما يروح مكان فارغ أو ما حد مسوي فيه دورات يبغى لي يسوي لدعاية ومتى الناس تقتنع تجيه وما أدري شنو، هذا جاهز والناس جاية على كل حال لأنه من السنين وهم يسووا. طبعا هذا الصاحب أو المسؤول جت الناس تسأله وين الدورة السنة في المكان الفلاني، قال لهم يفترض يعني، بس قالوا هذا إعلان موجود على أنه أكو دورة، قال لهم ما ندري عن هالإعلان من اللي حطه، يعني المسؤولين عن الدورة الأصليين ما إلى الآن ما بدأوا يعني لا في إعلان ولا في شيء. المهم سألوا وعرفوا أنه أكو جهة ثانية قاعدة يعني أخذت المكان وبتسوي فيه دورة. الحل شنو؟ ما تعاركهم، هم شو يريدوا الدورة اللي بيحطوها شنو؟ هم بيعلموا عقائد فقه وأخلاق يعني نفس القضايا اللي تتعلق بأهل البيت، عندهم غلط في أنهم اختاروا هالمورد هالمكان الغلط ما يخالف، لكن نفس الهدف في النتيجة. يعني لابد تلاحظ بهالجانب أنه هذول جايين يريدون نفس الهدف، غلطوا في هالطريقة، يعني كان المفروض ما يجوا ياخذوا أماكن فيها ناس قبلهم، فقال لهم غيروا المكان والزمر حتى أنتوا تبدأوا بمجموعة جديدة غير المجموعة اللي عندهم. قالهم هم بيعلموهم أهلا وسهلا، والمقصود نفس الشيء هو التعليم، فانتقلوا إلى مكان ثاني غيروا المكان حتى لا يصير تعارض، وغيروا الزمان أيضا، العصر خلوا الصبح أو الصبح خلوا العصر، بحيث ما يصير تعارض خلهم يقوموا دورتهم، والأماكن ما شاء الله كثيرة يعني. ففعلا يعني انتقلوا وصار هذول عندهم مجموعة وهذول عندهم مجموعة، بدل ما كان كل سنة مثلا اللي حضروا إلى يعني الدورة اللي كانت تفرض 300، في ذيك السنة يمكن صارت 600-700، لأن ذولاك خذوا مجموعة وذولا جتهم مجموعات جديدة استفادوا عدد أكثر. لو فرضنا هذا حط ركب راسه وقال إلا نسويها في الحسينية اللي كل سنة نسويها فيها، صار تعارض صار استهزاء، يعني قيمتهم تقل أنهم ذولا قاعدين يتعاركوا ويتحاربوا يعني. فهم مع أن ذولاك أفرض غلطانين، بس أنت لو بتجي بتناقشهم تحاربهم بيصير عندك بيصير هم عليه كلام، فإذا ما استفدت شيء، توكل على الله وعمل لله تنتهي القضية. ذولاك هم قاعدين يعملون لله نسبة لا بأس بها، حتى لو عندهم نسبة غلط وما حد يخلى من الغلط، حتى أنت يمكن هم تصير عندك نسبة غلط. أو قصة ثانية أيضا أذكرها وهم تفيدنا خلال تعاملنا دائما، لما يكون بهالطريقة يكون نفيد أكثر وما نسوي مشاكل. مجموعة كانوا مسوين دورة على اتجاه معين، فجاني واحد من ضمن يعني مخالف للاتجاه، هذول مسوين دورة وكذا، أهلا وسهلا، عندهم مثلا يدرس فيها 200 شخص. فقلت له نعم. قال احنا لازم نسوي دورة يا في نفس المكان او في نفس المنطقة، ان دولة بيحرفوا الجماعة وما تشنه كذا. قلت لهم هذول اللي جو اليهم من وين ماخذينهم؟ وين كانوا؟ يعني كانوا ما يدرسوا اصلا، جابوهم من بيوتهم او من الشارع ودخلوهم الحسينية وقاعدين يعلموهم. مو صحيح؟ قال صحيح. قلت له زين هذه البلد اللي انت فيها كم الف فيها؟ قال 40,000. قلت له ذول الموجودين عندهم 200، باقي عندك 39,800 شخص، تاخذ لك 200 من 39، الا لازم هذول الا لازم. بعض الاحيان الشيطان يقول له يعني هذول مخالفين، هذول كذا، هم بيعلموا فقه وعقائد اهل البيت، وفي غيرهم اصلا ما متعلمين شيء، هذا على الاقل بيعرف الاصول والفروع، يتعلم وضوء، يتعلم صلاه، تخلي يعلموه المقدار اللي عندهم، وانت روح اشتغل على يعني جماعات اخرى ما وصلهم التعليم. مو الا ذولا اللي اخذوا اللي اخذوهم ذولا، الا ذولا لازم اعلمهم انا وافهمهم، لان غيرهم اللي ما يعرف شيء يقول لا عادي ما في مشكله، بس ذولا لا يصيروا من هالجهه، خلهم يصيروا اللي يصيروا. مو كلام هذا. فاذا لابد ان يكون خلاص، ما دام انت هدفك الله، فيفترض كل من يسقط هذا الهدف، كل من يأتي بهذا الهدف ويحقق هذا الهدف، يكون من ضمن خطتك يعني، ومن ضمن عملك، ما يكون ما تعتبره معارض لك، وإنما تعتبره مساعد، لأن أنت تريد غرض، وهذا الغرض هذا يحقق منه 1%، ذاك يحقق منه 0.5%، ذاك يحقق منه 10%، ذاك يحقق منه، شو ما يخالف. النتيجة بيكون تراكم، بيصير أعمال كثيرة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.